الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق يرفع النكاح، والمقصود بالنكاح الألفة والمعاشرة والنسل والدوام، هذا مقصود النكاح، والطلاق يرفع هذا المقصود. فإذا وقعت النفرة وسوء العشرة بين زوجين فإن الطلاق هو الحل الشرعي الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا شيء فيه. إذا وصلت الحالة إلى الطلاق فإنه لا بأس وهو أمر مشروع. وأما ما روي من الحديث أن أبغض الطلاق أو أبغض الحالة لله الطلاق فإنه حديث ضعيف، ولا يمكن أن يكون الشيء المشروع الحلال مبغوضا لدى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. طيب، ذكر هنا وكر من العربي، فإذا يقول طلاق فيه سنة وفيه بدعة وقد يعرى عنهما، فليس فيه سنة ولا فيه بدعة، كطلاق الصغيرة لا شيء فيه، ولا بدعة فيه ولا سنة فيه. قال: طلاق السنة هو أن يطلقها واحدة وهي طاهر لم يمسها في ذلك الطهر، طلقها واحد في طهر لم يمسها. يقول: ولا يقدمه طلاق في حيض. هذا الطلاق الذي طلقها في الطهر الذي لم يمسها فيه ما سبقه طلاق آخر في حيض، فلو سبقه طلاق آخر في حيض وأمر أن يرجع فرجع ثم طلقها في الطهر، قال هذا ليس بسنة، يشترط أن لا يقدمه طلاق في حيض. كذلك يقول: لا يتبعه طلاق في طهر يتلوه. فلو طلقها في الطهر الذي لم يمسها فيه ثم قال الطهر الذي تأتي فيه أو تطعن فيه أو تدخل فيه فأنت طالق أيضا، قال هذا أيضا ليس من السنة. فيشترط ليكون طلاق سنة أن يكون في طهر لم يمسها وما سبقه طلاق في حيض ولا تبعه طلاق في طهر آخر، فيكون طلاقا سنيا في هذه الحالة. طيب، ما جاء في البتة؟ قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث، و97 اتخذت بها آيات الله. هذه فتوى عبد الله بن عباس. جاء رجل فقال له: طلقت امرأتي 100، ما شاء الله، وسخي يتبرع بهذا العدد 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ قال: طلقت منك لثلاث، يعني ثلاث تكفي وانتهى، و97 اتخذت بها آيات الله هزؤا، وأما الباقي من 100 فإن هذا بمثابة اللعب في كتاب الله. إذن ابن عباس أفتى له بهذا، لكن ليس في لفظ الرجل البتة، طلقت امرأة البتة، فكأن الإمام مالك يفسر هذه 100 بأنها هي البتة، وأن كل ما يقطع النكاح وليس فيه ارتجاع يعتبر بتة. طيب، قال مالك أنه بلغه أن هجر جاء عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. هذا أعطاها 8. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك هل سألت ناسا وقالوا لك شيئا؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، من طلق كما أمره الله بين الله له ماذا عليه وماذا له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به. هذه ماذا؟ لبس بمعنى خلط، لبس يلبس لبسا خلط. وأما لبس الثياب فهي من لبس يلبس لبسا، يعني إذا لبس الثوب. فقال ابن مسعود من لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا. قالوا هذا فيه أن العالم عندما يفتي الناس أولا يضمن لنفسه الفكاك، ويخشى على نفسه ولا يفتي للناس فيما لا يتأكد فيه. فابن مسعود قال هل أفتاك الناس؟ فلما أفتوا تبع من أفتاه، فقال صدق. ثم أيضا جعل هذه الجريرة عليه، وقالوا هذا أيضا دليل على أن المفتي يجعل السائل في أحوط الأحوال، وأحوط الأحوال هنا أن يلزمه بالطلاق، ما تحايل له ولا تأول له، بل قال جعلنا لبسه ملصقا به لا ينفك عنه. قال لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، يعني لا يمكن أن تلبسوا على أنفسكم هذا اللبس ونتحمله عنكم، فنحن نجعل هذه المسؤولية عليك ونلصقك بما جريت أو جننت. هو كما يقول أنا أتابع الناس فيما يقول. هذه الرواية والتي قبلها فيها شيء من البلاء. لكن أورد أبو عمر سند أثر عبد الله بن مسعود وأثر عبد الله بن عباس، فقال أما الخبر عن ابن مسعود فرواه وكيع عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي 100 فقال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية. هذا تفريد الأثر عبد الله بن مسعود، وإن كان بين هذا وبين البلاغ شيء من الخلاف. طيب ثم أيضا أتى بأثر آخر قال عن علقمة عن عبد الله قال أتاه رجل فقال إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم. يا سلام، عدد النجوم كم؟ فقال تكلمت بالطلاق؟ قال نعم. قال قد بين الله الطلاق، فمن أخذ به فقد بين له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، فلا تلبسوا على أنفسكم ونحمله عنكم. هو كما تقول، هو كما تقول. هذا تخريج أثر عبد الله ابن مسعود. وأما أثر عبد الله بن عباس فذكر هنا أن كثيرا من تلامذة ابن عباس قد رووا مثل هذا عنه. قال روى وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني طلقت امرأتي 1000 قال بانت منك بثلاث وسائرهن وزر اتقبت بها آية له. أثر آخر أيضا عن عطاء أن رجلا قال ابن عباس طلق رجل امرأته 100 فقال ابن عباس يأخذ من ذلك 93. عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امراته عدد النجوم فقال يكفيه من ذلك راس الجوزاء. كم الجوزاء؟ ثلاث، الباقي لا حاجه اليه. طيب ثم ها هنا ابو عمر بن عبد البر رحمه الله عرج على مسألة الطلاق الثلاث، وهل يقع هذا الطلاق الثلاث إذا طلق ثلاثا مجتمعات في مجلس واحد هل يقع هذا؟ فأطال الكلام جدا، ونقرأ منه بعض الفوائد. قال لا خلاف في وقوع الطلاق الثلاث بين أئمة الفتوى بالأمصار، وهو المأثور عن جمهور السلف، والخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع، ومن لا يلتفت إلى قوله لشذوذه عن جماعة لا يجوز على مثلها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة، إلا أنهم يحتجون فيه بابن عباس، وابن عباس قد اختلف عنه في ذلك، ويحتجون أيضا بقول الله الطلاق مرتان، فيجعل المسألة مسألة شبه إجماع ومسألة الشذوذ. طيب فذكر عن سبعة من تلامذة ابن عباس أن ابن عباس كان يرى الطلاق ثلاثة ثلاثة، سبعة من تلامذة ابن عباس. ثم قال وذلك دليل واضح على وهي رواية طاووس عنه وضعفها حين روى عنه في طلاق الثلاث المجتمعات أنها كانت تعد واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. قال هذا الرواية تفرد بها أبو الصحبة عن طاووس عن ابن عباس، وسائر تلامذة ابن عباس نقلوا عن ابن عباس خلاف هذا الأثر. ثم قال ما كان ابن عباس ليخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين إلى رأي نفسه لو كان هذا الحديث صحيحا، وهو في مسلم، وكان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدا، ما كان ليخالف هذا. ورواية طاووس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام، وقد قيل إن أبا الصحباء لا يعرف في موالي ابن عباس، وطاووس يقول إن أبا الصحباء مولاه سأل عن ذلك فأجابه بما وصفنا. ثم نقل أن الطلاق الثلاث هو ثلاث عن عمر وعلي وعثمان والمغيرة بن شعبة وابن مسعود. ثم قال هؤلاء الصحابة كلهم قائلون وابن عباس معهم بخلاف ما رواه طاووس عن ابن عباس، وعلى ذلك جماعة علماء التابعين وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين، وإنما تعلق برواية طاووس أهل البدع، فلم يروا الطلاق لازما إلا على سنة، فجعلوا مخالف السنة أخف حالا فلم يلزموه الطلاق، وهذا جهل واضح، لأن الطلاق ليس من القرب إلى الله تعالى فلا يقع إلا على سنة، إلى خلاف السلف والخلف الذين لا يجوز عليهم تحريف السنة ولا الكتاب. وممن قال بأن الثلاثة في كلمة واحدة تلزم موقعها ولا تحل له امرأته حتى تنكح زوجا غيره مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه وثوري وابن أبي ليلى والأوزاعي والليث بن سعد وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثوب وأبو عبيد ومحمد بن جرير الطبري وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا. هذه كلمة صعبة. يقول: وما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغير هذا إلا الحجاج بن أرطاخة ومحمد بن إسحاق، وكلاهما ليس بفقيه ولا بحجة فيما قال. هذا في زمن تابعين وتابع تابعين، ليس في أهل العلم من يقول بهذا القول إلا الحجاج بن أرطاخة وابن إسحاق. ثم بعد، ثم قال: روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: كان الحجاج بن أرطاخة خشبيا، وكان يقول: ليس طلاق الثلاث بشيء. كأنه ينسبه إلى الرفض، طائفة من الرافضة يسمون الخشبية. قال أبو عمر: روى ابن إسحاق في ذلك عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس: طلق ركانة ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت. قال: فارتجعها. وكان ابن عباس يرى أن السنة التي أمر الله تعالى بها في الطلاق أن يطلقها عند كل طهر، وهي التي كان عليها الناس. قال ابن إسحاق: فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هدى عليه امرأته لأنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد، لأنها كانت بدعة مخالفة للسنة. قال أبو عمر: هذا حديث منكر، وإنما طلق ركانة زوجته البتة لا ثلاثة، كذلك رواه اعتقاد أهل البيت ركانة العالمون به. فإذا هذه الرواية تفرد بها ابن إسحاق التي فيها أنه طلقها ثلاثة، والصحيح أنه طلقها البتة. ثم اختلفوا: إذا طلق الرجل زوجته البتة كيف يجعل البتة؟ هل يجعل ثلاثا أو تجعل واحدة بائنة؟ هذا تقرير أبي عمر، وأن المسألة يعتبرها مسألة شبه إجماع، وأنه لم يكن فيها خلاف في زمن التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم إلا هذا الرجل هو الحجاج بن أرطاخة ومحمد بن إسحاق. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال: البتة ما يقول الناس فيها. هذه مسألة، إذا قال طلقتك البتة، طلقتك البتة ما يقول الناس فيها؟ فقال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. هذا أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا. وعمر بن عبد العزيز يقول: البتة كل شيء، حتى لو كان الطلاق 300 أو 1000، فطلق الرجل زوجته البتة ما أبقت البتة شيئا، استغرقت الألفة. فإذا لو قال طلقت امرأتي البتة معناه أنه طلقها ثلاثا عند عمر بن عبد العزيز. قال: من قال البتة فقد هم الغاية القصوى، قد وصل إلى الغاية وما ولم يبق عنده طلاق آخر. طيب، قال مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا مالك يرجع هذا القول. طيب، هذه المسألة فيها خلاف، إذا قال طلقتها البتة هل تجعل واحدة أم ثلاثة؟ قال مالك، قال أبو عمر: استحباب مالك في هذه المسألة هو مذهبه، فهذا مذهب مالك أنه تجعل البتة ثلاثا. قال: وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف، فمذهب مالك ما وصفنا. وقال الشافعي: في الحالف بالبتة إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى واحدة فواحدة طلاق الرجل. الشافعي يقول: ينظر إلى نيتي، ماذا نويت؟ هل نويت بالبتة ثلاثا؟ خيرا، نويت اثنتين؟ اثنتين، نويت واحدة؟ هذا مذهب الإمام الشافعي. طيب، الإمام الشافعي استدل بحديث ركانة لأن فيه أنه طلقها البتة فقال ما أردت. هذا دليل شفع. إذا طلق البتة يسأل بماذا قصدت البتة، لأنه يقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، قال كان والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها ثانية في زمن عمر وثالثة في زمن عمر. فإذا هذا القول هو الذي يظهر أنه الصواب، وأنها ليست ثلاثة إطلاقا، بل ينظر إلى نية الرجل الذي فاه بهذه الكلمة. طيب، وهذه يعني حديث ركان إذن أنه طلقها البتة ولم يطلقها ثلاثة. وهذه الرواية التي تعلق بها محمد بن إسحاق وهي روايته ليست بصحيحة، بل الرواية الصحيحة لهذا الحديث أنه طلقها البتة والنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه واستفصل. قال هنا أبو عمر نقلا عن أبي داود قال حديث الشافعي أنه طلقها البتة أصح، لأنهم أهل بيته وهو أعلم بهم، كأن هذا مما يرجح به رواية الراوي، أنه لو اختلف أو اختلف على راوي فمن باب الترجيح أن ينظر إلى رواية أهل بيته لأنهم أدرى بحديثه. طيب، ما جاء في الخلية والبرية وما أشبه ذلك؟ أولا، ألفاظ الطلاق اختلف أهل العلم فيها، ما هو الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وما هو أو ما هي الكناية التي تحتاج إلى نية. فالشافعي يقول ثلاثة أسماء في كتاب الله: الطلاق والفراق والصراح. هذه هي الصرائح، وما سواها كنايات. والإمام مالك يقول الصريح هو لفظ الطلاق وسائر الألفاظ كنايات. طيب، لو قال أنت خلية أو أنت برية، هل هذا صريح طلاق أو كناية طلاق؟ قال مالك إنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، على غاربك، حبلك على غاربك. هذا رجل خاطب زوجته بهذا، قالوا الغارب هو بين صنام البعير وكتفيه، هذه المنطقة هي الغارب. فإذا كان الرجل يسوق بعيره بخطامه ثم رمى هذا الخطام على غاربه، لم يبق في يد السائق شيء من الحبل بين الصنام والكتفين. طيب، كذلك لو قال الرجل لامرأته حبلك على غاربك، معناه أنه لم يبقي في يده شيئا من الطلاق، كما أن هذا الرجل الذي ألقى الخطام على غارب البعير لم يبق في يده شيء من الحبل. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أن مره يوافيني بمكة في الموسم، مره فليوافيني، يأتيني ويقابلني في الموسم في مكة. فبين عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، أن أساق إليك. فقال عمر أساق إليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية، فعيلة بمعنى مفعولة، يعني هذه البنية، هذا البيت وهو الكعبة، هذا بيت الله. قال أسألك برب هذه البنية، برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربك، حبلك على غاربك، ماذا أردت؟ فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، كنت أتحايل عليك وأكذب عليك، لكن لما حلفتني، وفي رواية أنه حلفه بين الركن والمقام، قال: أردت بذلك الفرار. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت، وانتهى. فإذا هذه كناية طلاق، يسأل الإنسان في ماذا قصد في هذه الألفاظ. قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، أنها ثلاث تطليقات. لو قال رجل لامرأته: أنت علي حرام، هذه اللفظة فقط، أنها ثلاث تطليقات. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذا الإمام مالك يرجح هذا. قال أبو عمر: كأنه يعني لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. والحجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الحرام إجماع العلماء أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه، فكذلك إذا قال أنت علي حرام تحرم عليه ويعتبر ثلاثا، إذا طلق ثلاثا تحرم عليه، أليس كذلك؟ فكذلك إذا قال أنت علي حرام تحرم عليه ويعتبر هذا اللفظ طلاقا ثلاثا. هذا قصد الإمام مالك رحمه. طيب، ثم قال أبو عمر للعلماء في من قال لزوجته أنت علي حرام ثمانية أقوال، أشدها قول مالك، وهو قول علي وزيد بن ثابت، وبه قال الحسن البصري والحكم بن عثيمة. إذن هذا التعبير أو هذه اللفظة أنت علي حرام لو زاد ألفاظا أخرى قد تتحول إلى مسألة أخرى، لكن لو قال أنت علي حرام ماذا يترتب على هذه اللفظة؟ قال: اختلف السلف على ثمانية أقوال، أشدها قول مالك، وهو أنها طلاق، وأنها طلاق ثلاث. قال أبو عمر: القول الثاني قاله سفيان الثوري وطائفة: إن نوى بقوله لامرأته أنت علي حرام ثلاث فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها، وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة. هذا قول سفيان الثوري. القول الثاني قال الأوزاع، الثالث قال الأوزاعي: هو ما نوى، فإن لم ينو شيئا فهي يمين يكفره. القول الرابع ما قاله الشافعي، قال: ليس قوله أنت علي حرام بطلاق حتى ينوي به طلاق، هذه كناية عند الإمام الشافعي، فإن نوى به الطلاق فهو على ما أراد من عدده، فإن كان نوى الطلاق يقال له: كم عدد نويت بهذه اللفظة؟ فإن نوى ثلاث فثلاث، نوى اثنين فاثنين، نوى واحدة فواحدة، وإن أراد تحريمها بغير طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمؤلم، ليس بحالف عليها، لأن باب الإله باب آخر. القول الخامس قاله أبو حنيفة: إن والطلاق فهي واحدة بائن، إلا أن ينوي ثلاثا، فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث، وإن نوى ثلاثين فهي ثلاثين، وإن لم ينوي طلاقا فهو يمين وهو مؤلم. هذا موضع الخلاف بين الشافعي وأبو حنيفة، يقول هذا مؤلم، وإن نوى الكذب فليس بشيء. القول السادس قاله إسحاق، قال: من قال لامرأته أنت علي حرام لزمه كفارة الظهار ولم يطأها حتى يكفر. هذا إسحاق بن راهوية يجعل هذه ظهارا. القول السابع قاله جماعة من التابعين، قالوا: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين، هي يمين فقط عليه كفارة يمين. القول الثامن: تحريم المرأة كتحريم الماء ليس بشيء، ولا كفارة فيه ولا طلاق. هذا اللفظ من الكلام ولا اعتبار. هذه الأقوال التي ذكرها وأقربها قول الشافعي. لماذا يا عبد الله؟ لا، الحديث يقول قدموا قريشا، قدموا قريشا قريشا. طيب يسأل. قال مالك النافع عن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما. لو قال أنت خلية يعني أنت منفردة عني، أو أنت برية يعني أنت بريئة عن مني، فإنها ثلاث تطليقات، كل واحدة منهما تعتبر ثلاثا. هذا قول عبد الله بن عمر. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها شأنكم بها، يعني خذوها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. طيب، قال مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك أنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. فقال أنت برية أو برئت مني أو برئت منك، برئت مني أو برئت منك، فهذا يعتبر ثلاثة. طيب، وهذه كلها كنايات. قال يحيى قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها. هذا قول مالك. إذا قال هذه الكلمات فهي ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها أواحدة أراد أم ثلاثة، لكن بالنسبة لغير المدخول بها يدين، يعني يجعل هذا الرجل في مسؤوليته بينه وبين الله، هل أراد واحدة أو ثلاثة، فإن قال أردت واحدة يترك وتجعل المسؤولية بينه وبين الله، فإن قال واحدة أحلف على ذلك، قال له أحلف أنك أردت واحدة، وكان خاطبا من الخطاب، لأنها قد بانت، بانت منه بهذه الواحدة، فإذا أراد أن يتزوج يعتبر خاطبا من الخطاب، يدخل في جملة الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، يعني لا تبين المرأة المدخول بها إلا بثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة، فإذا طلق التي لم يدخل بها طلاقا واحدا بانت منه وليس بينه وبينها أي علاقة. فإذا هذا قول مالك فيما إذا قال أنت خلية أو برية أو بائنة، وهذه كنايات عند الإمام الشافعي، فيقال ماذا أردت؟ فإن قال أردت واحدة كن واحدة، أردت اثنتين اثنتين، أردت ثلاثا ثلاثا، ما أردت شيئا، إذا قال ما أردت بها شيئا من الطلاق وإنما أردت شيئا آخر يقال له أنت وشأنك. قال يحيى قال مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول هنا قال الشافع في الخلية والبرية والبائن والبتة هو ما نوى، إن نوى أقل من ثلاث كانت رجعية، وهكذا. وهذا هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.